نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 95 بعد 600 من مجالس تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، كقوله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أن يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض وهو علام الغيوب، فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أي يرسل الملك ينزل بالحق. يلقي الروح يعني جبرائيل عليه السلام ينزل بالحق من عند الله عز وجل، وهو الوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. قال البغوي رحمه الله: والقذف الرمي بالسهم والحصى، والقذف الرمي بالسهم والحصى والكلام، ومعناه يأتي بالحق وبالوحي ينزله من السماء فيقذفه إلى الأنبياء. علام الغيوب رفع بخبر إن، أي وهو علام الغيوب، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا واضح، يقذف بالحق يعني الوحي ينزله الله تعالى على أنبيائه عليهم السلام. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله تعالى قل إن ربي يقذف بالحق، أي يبين الحجة ويظهرها. قال قتادة: بالحق بالوحي. وعنه الحق القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقذف الباطل بالحق، يقذف الباطل بالحق علام الغيوب. وقرأ عيسى ابن عمر: علام الغيوب، على أنه بدل، أي قل إن ربي علام الغيوب يقذف بالحق. قال الزجاج: والرفع من وجهين على الموضع، لأن الموضع موضع رفع، أو على البدل مما في يقذف النحاس. وفي الرفع وجهان آخران، يكون خبرا بعد خبر ويكون على إضمار مبتدأ. وزعم الفراء أن الرفع في مثل هذا أكثر في كلام العرب إذا أتى بعد خبر إن، ومثله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، يلقي الروح من أمره على من يشاء، انتهى كلام القرطبي رحمه الله. فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، ينزل الله تعالى الوحي على أنبيائه عليهم السلام، وهو الحق، ليبطل الباطل ويحق الحق. والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، ففيه إثبات أن الله في العلو. وفي الآية الرد على منكر العلو: قل إن ربي يقذف بالحق، وهو الوحي الذي ينزله الله من عنده على أنبيائه ورسله. والله سبحانه علام الغيوب، لا يخفى عليه خافية من أحوال عباده وما يصلحهم سبحانه وتعالى. نعم، هذا في التطلع إلى رحمة الله جل وعلا، وإلى أنه ومراقبة الله جل وعلا، لأنه علام الغيوب، يعلم السر وأخفى. والسر ما حدثت به غيرك، وأخفى ما حدثت به نفسك. فالله جل وعلا يعلم ويعلم كل شيء. فهذا فيه دعوة إلى مراقبة الله، وأن الله مطلع على العبد، فلا يصح له أن يفعل المنكرات ويتخفى بها عن الناس. والله جل وعلا مطلع عليه، فهو في محل نظر الرب سبحانه. نعم، إذا كانت هذه ذنوب الخلوات أمر عظيم عند الله جل وعلا. نعم.
وقوله تبارك وتعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي جاء الحق من الله والشرع العظيم، وذهب الباطل وزهق وادمحل، كقوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام يوم الفتح ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة، جعل يطعن الصنم بسية قوسه.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى كما في شرحه على صحيح مسلم: السية بكسر السين وتخفيف الياء المفتوحة، السية المنعطف من طرفي القوس، وقوله يطعن بضم العين على المشهور يطعن، ويجوز فتحها في لغة يطعن، وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديها وإظهار لكونها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها، كما قال الله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. نعم.
جعل يطعن في الصنم بسية قوسه ويقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الآية، كلهم من حديث الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود رضي الله عنه به، أي لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة. وزعم قتادة والسدي وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل هاهنا إبليس، أي إنه لا يخلق أحدا ولا يعيده ولا يقدر على ذلك، وهذا وإن كان حقا ولكن ليس هو المراد هاهنا، والله أعلم.
نعم. قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، فيه إزهاق الباطل وذهابه، يعني الباطل لا يبقى له بقاء ولا ثبات، فالحق يذهبه فيدمغه فإذا هو زاهق مضمحل. قال البغوي رحمه الله: قل جاء الحق، يعني القرآن والإسلام، وما يبدو الباطل وما يعيد، أي ذهب الباطل وزهق فلم يبق منه بقية يبدئ شيئا أو يعيد، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يصيبه في أم دماغه. وقال قتالة: الباطل هو إبليس، هو قول المقاتل والكلبي، وقيل الباطل الأصنام. انتهى كلامه. وهذه الأصنام والمعبودات من دون الله كلها باطلة وكلها زاهقة، يبطلها الحق ويذهبها. نعم.
وقوله تبارك وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي الخير كله من عند الله، وفيما أنزله الله عز وجل من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد، ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن تلك المسألة في المفوضة، قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. وقوله تعالى: إنه سميع قريب، أي سميع لأقوال عباده، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد روى النسائي هاهنا حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي في الصحيحين: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. ولو ترى
قريبا مجيبا، لو يجيب مجيبا الصحيحين. نعم. لو تأملت، المقصود أنه لو تأملتم ونظرتم لمعرفة الحقيقة والحق لوجدتم أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالبشارة والنذارة، عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس به جنة بل هو أصح الناس عقولا، أصح الناس عقلا وفهما. وقال الله له: قل ما سألتكم من أجر، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. يعني لا أسألكم مالا عن الرسالة، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. حاضر سبحانه وتعالى وعالم بأحوال عباده وأحوال رسله. ما سألتكم من أجر فهو لكم، ما أسألكم هو لكم مردود عليكم، ما أسألكم هو لكم مردود عليكم. وهذا من باب التقدير، لكن ولكن ما سألهم من أجر، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، أو لعله من باب التقرير. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، يفهم من قوله تعالى فيما سبق
قدر أن سألتكم من
أجر، على سبيل التقدير. نعم صحيح، على سبيل التقدير. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، يفهم من قوله تعالى فيما سبق: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل إن ضللت فيما تزعمون فإنما أضل على نفسي، لستم مسؤولون عني، وإن اهتديت فمن فضل ربي. قال البغوي رحمه الله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وذلك أن كفار مكة كانوا يقولون له: إنك قد ضللت حين تركت دين آبائك. فقال الله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، أي إثم ضلالتي على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من القرآن والحكمة إنه سميع قريب. الكلام واضح، هم يزعمون أنه على ضلال حين ترك دين آبائه. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، لستم بمسؤولون عني، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، يعني من القرآن والعلم والحكمة، إنه سميع بأقوالنا قريب، ليس ببعيد، بل هو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته كما في الحديث. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وذلك أن الكفار قالوا: تركت دين آبائك فضللت. فقال له: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن ضللت كما تزعمون فإنما أضل على نفسي. وقراءة العامة: ضللت بفتح اللام. وقرأ يحيى ابن الثاب وغيره: قل إن ضللت بكسر اللام فتح الضاد من أضل. والضلالة ضد الرشاد. وقد ضللت بفتح اللام، أضل بكسر الضاد أضل. قال الله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. فهذه لغة نجد، وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: ضللت بكسر أضل، أي إثم ضلالتي على نفسي. وهنا مسألة: هل يقصد بالأجر ها هنا الزكاة؟ الجواب: الآيات في سياق الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يدعوهم إلى الله ولا يريد منهم أجرا على الرسالة. وهذا كما أخبر تعالى بصفة عامة على الرسل والأنبياء عليهم السلام في سورة الشعراء: كل نبي يقول: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أما الزكاة فتؤخذ من الأغنياء للفقراء، ولها أوقاتها ولها أنصبتها. وهذه الآيات مكية، أي لم تكن فروض الزكاة. نعم.
أجيب شيخنا: ليس لله في مسند.
ماذا؟
قريب أجيب في مسند الإمام أحمد فقط.
نعم.
أربع روايات البخاري ورواية مسلم ليس فيها مجيب.
نعم، عند أحمد فقط.
إنكم تدعون قريبا مجيبا يسمع دعاءكم ويستجيب.
نعم. طيب.
ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يقول تبارك وتعالى ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت أي فلا مفر لهم ولا وزر ولا ملجأ
ولا وزر
نعم
هكذا ولا وزر ما معنى وزر يعني لا مخرج لعل هذا أنسب بعض النسخ شكلت وزر نعم
أي فلا مفر لهم ولا وزر ولا ملجأ وأخذوا من مكان قريب أي لم يمكنوا أي يمعنوا في الهرب بل أخذوا من أول وهلة
نعم لم يكونوا يمنعون في الهرب أي ما يستطيعون الهرب أي لم يمكنوا من الهرب بل أخذوا من أول وهلة. قال القرطبي رحمه الله فلا فوت فلا نجاة قاله ابن عباس وقال ومجاهد قال فلا مهرب لا مهرب لكم من عذاب الله سبحانه وتعالى وأخذ من مكان قريب أي من القبور انتهى كلامه. فلا فوت فلا مهرب ولا نجاة وأخذ من مكان قريب يعني لم يمكنوا من الإمعان في الهرب لم يمكنوا من الاستمرار في الهرب وأخذوا من أول وهلة ولم يجعل لهم فرصة في الهرب والإمعان. وقال البغوي رحمه الله تعالى ولو ترى إذ فزعوا قال قتادة عند البعث حين يخرجون من قبورهم فلا فوت أي فلا يفوتونني كما قال ولا تحين مناص. وقيل إذا فزعوا فلا فوت ولا نجاة وأخذوا من مكان قريب قال الكلب من تحت أقدامهم. وقيل أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها وحيثما كانوا فهم من الله قريب لا يفوتونه. وقيل من مكان قريب يعني عذاب الدنيا. وقال الضحاك قال ابن مزاحم يوم بدر وقال ابن أبزة خسف أو خسف بالبيداء. وفي الآية حذف تقدير ولو ترى إذ فزعوا لرأيت أمرا تعتبر منه.
قال الحسن البصري حين خرجوا من قبورهم وقال مجاهد وعطية العوفي وقتادة من تحت أقدامهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك يعني عذابهم في الدنيا. وقال عبد الرحمن بن زيد يعني قتلهم يوم بدر. والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة وهو الطامة العظمى وإن كان ما ذكر متصلا بذلك. وحكى ابن جرير عن بعضهم قال إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس. ثم أورد في ذلك حديثا موضوعا بالكلية ثم لم ينبه على ذلك وهذا أمر عجيب غريب منه. وقالوا آمنا به أي يوم القيامة يقولون آمنا بالله وبملائكته وكتبه ورسله كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولهذا قال تعالى وأن لهم التناوش من مكان بعيد أي وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل
بعدوا
بكسر العين
بعدوا بعد شوف بعد وبعد نعم
وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء. فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد.
بعد وبعد
بعد الرجل بالضم وبعد للكسر بعدا وبعدا
آه. يعني في نسخة، في نسخة بعيد. كسر العين لغتان، لسان هذا. طيب نعم تفضل.
قال مجاهد: وعنا لهم التناوش، قال: التناول لذلك. وقال الزهري: التناوش تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا. وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال، تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه، وليس بحين رجعة ولا توبة. وكذا قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله. وقوله تعالى: وقد كفروا به
يوم القيامة. لا ينفع الإيمان، بل إذا مات الإنسان عند الغرغرة، كان في حديث عبد الله بن عمر وحديث صحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يفرغس، يعني ما لم تبلغ الروح الحلق. نعم.
وقوله تعالى: وقد كفروا به من قبل، أي كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، قال مالك عن زيد بن أسلم: ويقذفون بالغيب، قال: بالظن. قلت: كما قال تعالى رجما بالغيب، فتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون كاهن، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة.
والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقفك لهذا وامضي في دعوته، فأعلم أنك إذا دعوت إلى الله وخالفت أهل الضلال لابد أن يخذفونك بكل بهذا أو بشيء منه، لابد من الصبر ولا تلتفت، طالما أنك تؤمن أنك على الحق يقينا لا شك فيه فلا تلتفت لهذه الأقوال وضيع وقتك. واعلم أن الله يدافع عنك إذا حققت الإيمان، أن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم.
ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد، ويقولون إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال قتادة:
وقالوا آمنا به، يعني في يوم القيامة، كما أخبر أهلهم قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قالوا آمنا به، أي بالقرآن، قال الله: وأنى لهم التناوش. التناوش هو من يتناول الشيء ولا يستطيع الوصول إليه. وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، يعني فات الأوان، لو كان هذا في الدنيا لنفعهم، أما في الآخرة فقد انتهى الأمر فلا يجر إلا الجزاء. نعم.
قال قتادة ومجاهد: يرجمون بالظن لا بعث ولا جنة ولا نار. وقوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما، يعني الإيمان. وقال السدي: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وهي التوبة. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد: وحيل بينهم وبين ما يشتهون من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل. وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما والربيع بن أنس.
ذلك ليس نحوه.
وروي ذلك في نسخة.
وهو قول البخاري وجماعة. والصحيح أنه لا منافاة بين القولين، فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه.
يعني حاصل هذا أنه حيل بينهم وبين ما يشتهون من أمور الدين من الإيمان والتوبة، أو قول الثاني حيل بينهم وبين ما يشتهون من أمور الدنيا، قولان ولا تعارض بين القولين. نعم.
وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا أثرا غريبا جدا، أثرا غريبا عجيبا جدا، فلنذكره بطوله. فإنه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن حجر السامي قال حدثنا علي بن منصور الأنباري عن الشرقي بن قطامي عن سعد بن طريف.
سعيد ولا سعد؟
بن سعد.
بشر بن حجر الشامي
بدل ماذا؟
بدل السامي الشامي.
هذا برجال من؟ نبي حاتم. شوف تفسير نبي حاتم.
عن سعد بن طريف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون إلى آخر الآية، قال كان رجل من بني إسرائيل فاتحا، أي فتح الله تعالى له مالا، فمات فورثه ابن له تافه أي فاسد، فكان يعمل في مال الله بمعاصي الله، فلما رأى ذلك إخوان أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه، فدجر الفتى فباع عقاره بصامت ثم رحل، فأتى عينا فجاجة فصرح فيها ماله وابتنى قصرا، فبينما هو ذات يوم جالس إذ شملت عليه ريح بامرأة من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا أي ريحا،
إذ إيه؟
حمل.
لعله أفضل حمل. طيب نشوف التفسير أبي حاتم.
إذ شملت عليه ريح بامرأة من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا أي ريحا، فقالت من أنت يا
عبد أرجا؟
يا أنا أرى مفتوحا أرجا. فقالت من أنت يا عبد الله؟ فقال أنا امرؤ من بني إسرائيل. قالت فلك هذا القصر وهذا المال؟ قال نعم. قالت فهل لك من زوجة؟ قال لا. قالت فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك؟ قال قد كان ذلك، فهل لك من بعل؟ قالت لا. قال فهل لك إلى أن أتزوجك؟ قالت إني امرأة منك على مسيرة ميل أو على مسيرة ميل.
ميل مسافة الأرض.
فإذا كان غد فتزود زاد يوم وأتني، وإن رأيت في طريقك هولا فلا يهولنك. فلما كان من الغد تزود زاد يوم وانطلق، فانتهى إلى قصر فقرع ريتاجه، فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا أي ريحا، فقال من أنت يا عبد الله؟ فقال أنا الإسرائيلي. قال فما حاجتك؟ قال دعتني صاحبة هذا القصر إلى نفسها، قال صدقت، فهل رأيت في طريقك هولا؟ قال نعم، ولولا أنها أخبرتني ألا بأس علي لهالني الذي رأيت. قال ما رأيت؟ قال أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بكلبة فاتحة فاها، ففزعت فوثبت فإذا أنا من ورائها وإذا جراؤها ينبحن في بطنها. فقال له الشاب لست تدرك هذا يكون في آخر الزمان، يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم ويبتزهم حديثهم.
يبتزهم ولا يبزهم ويهزهم؟
يبتزهم.
طيب نبي حاتم.
قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بمئة عنز حفل وإذا فيها جدي يمصها، فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة، فقال لست تدرك هذا يكون في آخر الزمان، ملك يجمع صامت الناس كلهم حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة. قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بشجر، فأعجبني غصن من شجرة منها ناضر فأردت قطعه، فنادتني شجرة أخرى يا عبد الله مني فخذ، حتى ناداني الشجر أجمع يا عبد الله منا فخذ. قال لست تدرك هذا يكون في آخر الزمان، يقل الرجال ويكثر النساء حتى إن الرجل يخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن. قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل قائم على عين يغرف لكل إنسان من الماء، فإذا تصدعوا عنه صب في جرته فلم تعلق جرته من الماء بشيء، قال: لست تدرك هذا؟ هذا يكون في آخر الزمان. القاص يعلم الناس،
يعلم
القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله تعالى. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل، إذا أنا بعنز، وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها، وإذا رجل قد أخذ بقرنيها، وإذا رجل قد أخذ بذنبها، وإذا رجل قد ركبها، وإذا رجل يحلبها. فقال: أما العنز فهي الدنيا، والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشها، وأما الذي قد أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقا، وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه، وأما الذي قد ركبها فقد تركها، وأما الذي يحلبها فبخ بخ ذهب ذاك بها. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل، إذا أنا برجل يمتح على قليب.
ماذا؟
يمتح. كلما أخرج دلوه صبه في الحوض فانساب الماء راجعا إلى القليب. قال: هذا رجل رد الله صالح عمله فلم يقبله. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل، إذا أنا برجل يبذر بذرا فيستحصد، فإذا حنطة طيبة. قال: هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزكاه له. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل، إذا أنا برجل مستلق على قفاه. قال: يا عبد الله ابن مني، فخذ بيدي وأقعدني، فوالله ما قعدت منذ خلقني الله عز وجل. فأخذت بيده فقام يسعى حتى ما أراه. فأخذت بيده فقام يسعى حتى ما أراه، فقال له الفتى: هذا عمر الأبعد نفد، وأنا ملك الموت.
نفد.
هذا عمر الأبعد نفد، وأنا ملك الموت، وأنا المرأة التي أتتك. أمرني الله تعالى بقبض روح الأبعد في هذا المكان ثم أصيره إلى نار جهنم. قال: ففيه نزلت هذه الآية، وحيل بينهم وبين ما يشتهون الآية. وهذا أثر غريب وفي صحته نظر، وتنزيل الآية عليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا، كما جرى لهذا المغرور المفتون ذهب يطلب مراده فجاءه الموت فجأة بغتة، وحيل بينه وبين ما يشتهي. وقوله تعالى: كما فعل بأشياعهم من قبل، أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل لما جاءهم بأس الله، تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم، فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وقوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا في شك مريب، أي كانوا في الدنيا في شك وريبة، فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب. قال قتادة: إياكم والشك والريبة، فإن من مات على شك بعث عليه، ومن مات على يقين بعث عليه.
وحيل بينهم وبين ما يشتهون عام يشمل أمور الدين وأمور الدنيا، كما فعل بأشياعهم من قبل، أي كما أن الأمم السابقة لم يحصل لهم ما تمنوا. إنهم كانوا في شك مريب، أي كانوا يترددون، فالريب والشك مانع لهم من الإيمان.
آخر تفسير سورة السماء.
ليس عند ابن أبي حاتم السيوط في الدور المنثور، وعلى كل حال أثر عجيب وغريب.
آخر تفسير سورة سبأ: ولله الحمد والمنة، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.